الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم من بعد إلى القبر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال الإمام البخاري: حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثنا أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن التداوي في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو قبر، فمر به ما أبي بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في مدن من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلمه؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبد ما قدر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فصبح فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى أتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أذكره. قال: ذلك ما كنا نجري فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هذا الباب عقده الإمام البخاري للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، وله علاقة بالباب السابق. فمن اغتبط به وحصل على هذه النعمة التي يغتبط عليها، فإن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه، ويستحق أن يتحمل العبد المشقة في طلبها. ولأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم، فكأن البخاري أشار إلى ما سبق من قول عمر: تعلموا تفقهوا قبل أن تسودوا. وموسى عليه السلام مع تحمله الرسالة لم يمنعه هذا من أن يطلب العلم ويرحل في طلبه، فلم يمنعه ذلك من تحمل المشاق وركوب البر والبحر لأجله. فهذا مناسبة إيراد الإمام البخاري هذا الباب، وأورد لها قصة موسى عليه السلام. وسيأتي باب الخروج في طلب العلم، وأورد الحديث نفسه. والفرق بين الترجمتين أن هذه الترجمة التي هي باب ما ذكر في ذهاب موسى أورده لبيان فضل العلم وتحمل المشقة في طلبه، وأن السيادة لا تمنع من طلب العلم والتواضع في طلبه وأخذه ولو ممن هو أقل منه. فموسى عليه السلام نبي، والخبر على الصحيح أنه رجل صالح، والنبوة أعلى منزلة من أن يكون الرجل صالحا. وأما الباب الذي سيأتي فهو لبيان فضل الرحلة لطلب العلم، وأن على الإنسان أن يطلب العلم ويحرص على تحصيله ولو أدى هذا إلى الرحلة والاغتراب. وهذا ما عمله السلف. وقصة موسى التي ذكرها البخاري هنا هي التي ذكرها الله في كتابه وفصلها في كتابه، وسببها ما ذكره ابن عباس هنا أنه تمارى، والمماراة التماري الجدال، والتماري قد يكون مذموما وقد يكون مرغوبا فيه. فمذموم إذا كان المراد من ورائه الجدال والخصام والعناد، وفيه ومنه قوله النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت لمن ترك المراء وهو محق، أي ضامن. وقد تكون مرغوب فيها وهي ما كانت على سبيل البحث كهذا الحديث، تمارى أي تباحث ابن عباس مع الحر بن قيس. فابن عباس في صاحب موسى يقول أنه خضر، قال ابن عباس هو خضر. والخضر يقال الخضر ويقال الخضر، ويكون أيضا بالتعريف بإثبات الألف واللام، الخضر أو الخضر، أو يقال خضر أو يقال خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس، ففيه إشارة إلى الرجوع إلى العلماء، فإن أبي بن كعب عالم، وهو الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هنيئا ليهنك هذا العلم أبا المنذر. متى؟ لما سأله أي آية في كتاب الله أعظم، فقال بداية: الله ورسوله أعلم. ثم قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال فقال: يا أبا المنذر، أتعلم أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو، آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، على صدر أبي أبي، فقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بهذا العلم. قال: إني تمريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقية، أي سأل ربه بعد أن عاتبه الله سبحانه وتعالى. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر الحديث. وهذا مثال على رواية الصحابي عن الصحابي، فابن عباس روى هذا الحديث عن ابني أبي بن كعب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. وهذا ليس على سبيل التكبر من موسى عليه السلام وحاشاه، فليس هذا على سبيل العجب والغرور، وإنما قالها على سبيل الإخبار أنه ليس ثم رسول في وقته إلا هو، والنبي هو الذي يكون عنده من العلم ما لم يعلمه الخلق، لأنه يوحى إليه. ومع ذلك عاتبه الله لأنه لم يرد العلم إلى الله، لم يقل الله أعلم. ولهذا أورد البخاري هذا الحديث في باب قادم من كتاب العلم، وهو باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، وأورد هذا الحديث بلفظ آخر ومن طريق آخر، وفيه فسئل أي الناس أعلم قال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. فهذه الرواية الأخرى توضح سبب عتاب رب العالمين لنبيه موسى عليه السلام، وفيه تربية للأمة، كما عاتب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى لا يعلم. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه، وهذا الشاهد منه أن موسى عليه السلام حرص على البحث عن الحق والرحلة إليه، فجعل الله له الحوت آية التي كانت معه في الزنبيل، فلما وصلوا إلى موضع خرجت السمكة فكانت علامة على وجود الخضر هناك، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله الحوت آية أي علامة على وجود الخضر، وقيل له إذا فقدت الحوت أي السمك فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال موسى لفتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وهذا بتقدير الله عز وجل، ولكن هو قال أنسانيه الشيطان، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا أي يتبعون آثارهم حتى يرجعوا إلى مكانهم، فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتاب. وقصة موسى مع الخضر معلومة لدى الجميع في سورة الكهف في آخرها. في هذا الحديث فوائد: جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت، وهذا ما يسمى بالمذاكرة، والإمام أحمد رحمه الله يقول حياة العلم مذاكرته، فالتباحث سواء لإعادة المحفوظ أو التباحث للبحث عن الراجح في مسألة ما هذا مطلب، وهذا هو المراء المحمود، وأما المراء المذموم هو ما يحصل عند كثير من الشباب اليوم وطلاب العلم إلا من رحم الله، وهو التباحث للجدال حتى ينتهي الأمر إلى قسوة القلوب والتناقض، وهذا ما لا ينبغي من طلاب العلم.
يتباحثون للعلم لأجل طلب العلم ولأجل صواب الحق، وليس للانتصار للنفس أو التعصب لفلان أو للهوى، كل هذا مذموم. فيجب على طالب العلم أن يروض نفسه على أنه ينبغي أن يكون الحق نصب عينيه، فمتى ما عرف الحق سواء ممن هو مثله أو هو ممن فوقه أو ممن تحته، والرجوع وفيه الرجوع إلى أهل العلم عند التنازع. رجعوا إلى من؟ أبي بن كعب. والعمل بخبر الواحد الصدوق، وهو أن أبي أخبرهم بهذا وقبلوا خبره، والأدلة على ذلك في غير هذا الموضوع كثيرة، قبول خبر الآحاد، وفيه رد على من رد خبر الآحاد في أمور الاعتقاد، لأنهم يقولون بأن الاعتقاد لا بد أن يؤخذ عن دليل قطعي، ولا دليل قطعي إلا اثنان: العقل والمتواتر. وهذا هذه الأحاديث وغيرها ترد زعمهم هذا. ولهذا من فقه البخاري ردا على هذه الفرقة أنه بدأ حديثه بحديث أحد: إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر، وختم كتابه بحديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا حديث أحد أيضا. والبخاري يعمل الأحاديث ويرتبها صناعة حديثية وطريقة فقهية. وفيه ركوب البحر في طلب العلم، بل في طلب الاستكثار منه. وفيه مشروعية حمل الزاد في السفر، وفيه لزوم التواضع في كل حال، وخاصة في طلب العلم. فموسى عليه السلام كما أسلفت أخذ هذا العلم الذي ليس عنده من الخضر، مع أن موسى أعلى مرتبة منه. ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام، وطلب التعلم منه تعليما لقومه أن يتأدبوا بأدبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نبهنا وذكرنا بهذا الحديث تنبيها لأمته للتواضع في أخذ العلم. وتنبيها لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع. تنبيها لمن زكى نفسه. ولهذا من الجهل أن يجعل المرء نفسه أن يجعل المرء نفسه محلا للولاء والبراء، أو يجعل نفسه مقياسا لمعرفة الحق من الباطل، أو أن يقول: من عاداني أو حذر مني فقد حذر من التوحيد، أو من عاداني أو عاد طريقتي فقد عاد التوحيد. وهذا كله جهل، فليس أحد يبنى عليه الولاء والبراء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما البشر فكل يصيب ويخطئ، وكما قال مالك: كل يرد قوله إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجعل العباد محلا للولاء والبراء. نعم، يحب المؤمنين عموما ويبغض، ويحب الرجل لسلوكه السنة، ويوالى أيضا من القبل المؤمنين الناس، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، أما أنه هو يجعل نفسه محلا للولاء والبراء، وأنه يجعل نفسه مقياسا لمن أحب التوحيد أو أبغض التوحيد، فهذا دلالة سفه وجهل وتزكية للنفس. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمهم الكتاب. قال البخاري: حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن حكمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمهم الكتاب.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. استعمل لفظ الحديث ترجمة تمسكا بأن ذلك لا يختص جوازه بابن عباس، يعني الدعاء، بل لكل مسلم يدعو لنفسه بهذا، وقد يوفق العبد بأن يعلمه الكتاب بالدعاء، فالدعاء ليس خاصا بابن عباس، ويحتمل أن يكون لابن عباس الدعاء نفسه لتقدم ذكره في الحديث الذي قبله، إشارة إلى أن الذي وقع لابن عباس من غلبته للحر الحر بن قيس إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فدل أيضا على أن من أعظم أسباب تحصيل العلم الدعاء، من أعظم أسباب تحصيل العلم الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتركوا بطانة. فالدعاء والتوكل على الله في طلبه والاستعانة به من أعظم أسباب تحصيله، فالرزق ومنه العلم، العلم رزق يعطيه الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده، فبذل السبب ومنه الدعاء من أعظم مطالب تحصيل العلم. عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفيه أنه ينبغي للأب أن يدعو لابنه بذلك، والشيخ يدعو لتلميذه أو تلاميذه بذلك. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سبب ذلك؟ إما لما ورد لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضع له ابن عباس وضوءا، والوضوء بالفتح هو الماء وبالضم هو فعل الوضوء، فوضع له وضوءا، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا. وزاد مسلم في الرواية: فلما خرج، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من وضع هذا؟ فأخبر بأنه ابن عباس، بأنه ابن عباس، فلمح النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفطنة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وجاء في رواية أخرى تبين السبب ما خرجه أحمد من طريق عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس بقيامه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وفيه: فقال لي: ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجعله في حذائه، لأن الرجل، لأن الرجلين يكون المأموم حذاء الإمام ولا يتأخر عنه، وهذا خطأ يحصل عند العامة أنه إذا صلى يا رجلان المأموم يتأخر قليلا، وهذا خطأ، لا بد أن يكون بمحاذاته القدم بالقدم. فابن عباس رجع يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ فهذا من أدبه، لمح النبي صلى الله عليه وسلم أدبه وذكاءه، أنه لا ينبغي له، هو نظر لها من باب التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر لها من جهة شرعا. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم برده من جهة أدبه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما. والمراد بالكتاب القرآن، وقد يراد به الحكمة والفقه، وهو شامل للجميع. ولما كان النبي صلى الله، ولما كان عمر يدخل ابن عباس، يدخل ابن عباس مع الأشياخ، كان يقول، كان يدعو ويقربه إليه ويقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. واستجاب الله دعوة نبيه في ابن عباس، لما علم من حال ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في الدين. فيستفاد من ذلك إخواني أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يدعو لنفسه، وينبغي للوالد أن يحرص أن يدعو لابنه، وينبغي للشيخ إذا رأى من أحد تلاميذه نباهة وذكاء أن يعينه بالدعاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس. وفيه أيضا أنه ينبغي المعلم إذا رأى أحدا من طلابه ذا نباهة وذكاء أن يسعى في تقوية جانب الذكاء عنده والتحصيل العلمي، لأن مثل هؤلاء ينفع الله بهم الأمة لما عندهم من ذكاء ونباهة وفقه. ولهذا من الخطأ عند التربويين عموما وعند بعض الآباء أنه إذا رأى ابنه ذكيا وجهه إلى التحصيل العلمي الدنيوي البعيد، قال: هذا ذكي ابني، فهذا لا يصلح إلا أن أدخله في كلية الطب أو كلية الهندسة، وكأن العلم الشرعي أقل منزلة من الطب والهندسة، وهذا خطأ. إذا رأيت من ابنك ذكاء فوجهه لما فيه خير له وللأمة، وليس ثم خير للأمة إلا بالعلم، ولا صلاح للعباد إلا بالعلماء. فينبغي أن ننبه الناس، فإن الناس اليوم لدى في ثقافتهم أن من دخل الطب والهندسة والعلم الدنيوي البحث أن منزلته تكون أعلى من منزلة طالب العلم الشرعي، وهذه أدخلت علينا نحن المسلمون لصرف أبنائنا عن طلب العلم الشرعي. نعم مطلوب العلوم الدنيوية، ولكن ليست كالعلم الشرعي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وحاجة الأمة في صلاحها لمن يعالج قلوبها أشد من حاجة الأمة لمن يصلح أجسادها وشوارعها وعقارها وبيوتها. ففرق بين من هذا ثماره يصلح القلوب والعباد وبين من يعالج المرض في الأجساد. هو مطلوب، لا نقول أنه مذموم، بل هو من الواجبات الكفائية، ولكن طلب العلم من الواجبات العينية. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب متى يصح سماع الصغير. قال البخاري: حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الى غير الجدار، فمررت بين يدي بعض الصف وارسلت الاذان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. قال البخاري: حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسجد قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مدة من شعار وجهي وانا ابن خمس سنين من لدن.
طيب، باب متى يصح سماع الصغير. عند المحدثين ما يسمى التحمل والأداء، هذا في مصطلح الحديث ومن أنواع مصطلح الحديث التحمل والأداء. والمراد بالتحمل أي متى يصح تحمل سماع الحديث. وأما الأداء فهو أن يؤدي الحديث، وهذا متفق عند جمهور المحدثين بأنه لا يؤدي الحديث إلا الثقة، ولا يقبل الحديث إلا الثقة حال تأديته له. والثقة هو الحافظ العدل البعيد عن خوارم المروءة. أما الأداء فيصح أن يتحمل السماع الصغير ولكن لا يؤديه ويبلغ إلا حال كبره وبلوغه، ويصح سماع الكافر ولكن لا يؤديه إلا حال إسلامه. ومثله حديث جبير بن مطعم، فإنه سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بالطوق وكانت سبب إسلامه، ولكن أدى الحديث بعد إسلامه. باب متى يصح سماع الصغير. الآن الصغير يصح سماعه، لكن مختلف بين المحدثين. قال البخاري ابن حجر: وأشار المصنف بهذا إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فالإمام يحيى بن معين يرى أن أقل سن التحمل 15 سنة، واستدل بابن عمر لما رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد إذ لم يبلغ 15، فبلغ ذلك أحمد بن حنبل فقال: بل إذا عقل ما يسمع، يعني إذا كان مميزا ما يسمع. وإنما قصة ابن عمر في القتال، فمتى ما كان الصبي يعقل تحمل. والدليل قصة ابن عباس وقصة محمود بن الربيع. فعن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، والحمار الأتان أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، أي إلى غير سترة. وقد يراد بالجدار أي المسجد، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى حتى لو كان في صحراء يضع عنزة أو حربة، فقد يراد به الجدار الكامل، وقد يراد به كما قال ابن حجر إلى غير سترة. فإن كان المراد إلى غير سترة دل على عدم وجوبها، ومن قال بأن الجدار المراد به الجدار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه لا بد أن يركز عنزة يصلي عليها أو حربة، يدل على من قال بوجوب السترة، ولأن الأمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تصلي إلا إلى سترة. استدل الألباني في صلاة النبي، في كتابه صفة صلاة النبي، بهذا على وجوب السترة. بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف. فهذا الحديث فيه ما ترجم له أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية، وإنما يشترط عند الأداء. قال ابن حجر: ويلحق بالصبي، أي أنه يتحمل سماع الحديث، العبد والفاسق والكافر. فهؤلاء لو أن فاسقا، والفاسق من خرج من لديه معاصي وخوارم مروءة، فإذا أخبر حديثا، فإذا أخبر بحديث فإنه يؤخذ إذا كان حال أدائه له عدلا وليس بفاسق، وكذا الكافر كما ذكر. قال: وحدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر، وهو عبد الأعلى ابن مسهر ابن عبد الأعلى ابن مسهر الغساني، ومحمد بن يوسف هنا البيكندي كما جزم به البيهقي وغيره. وأما الفريابي فليست له رواية عن أبي مسهر، هذا ما يقوله قال ابن المرابط فيما نقله ابن الرشيد عنه أن أبا مسهر تفرد برواية هذا الحديث عن محمد بن حرب، ورد ابن حجر هذا الكلام ويدل على سعة اطلاعه. قال: وليس كما قال ابن المرابط، فإن النسائي رواه في السنن الكبرى عن محمد بن الصفي عن محمد بن حرب، وأخرجه البيهقي في المدخل من رواية محمد بن جوصاء وهو بفتح الجيم والصاد المهمل، عن سلمة بن الخليل وأبي التقى وهو فتح المثنى وكسر القاف كلاهما عن محمد بن حرب. فهؤلاء ثلاثة غير أبي مسهر رووا عن محمد بن حرب، إلى آخر ما قال. عن محمد بن الربيع قال عقلت عن النبي، عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. عقلت أي حفظت، والمج هو إرسال الماء من الفم، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع محمود بن الربيع إما مداعبة معه أو ليبارك عليه بها كما ذلك من شأنه صلى الله عليه وسلم مع أولاد الصحابة. والشاهد منه قوله وأنا ابن خمس سنين، فيدل هذا كما أن الصبي يتحمل منه حال عمره 15 سنة أو قريبا منها كما ابن عباس، أو 5 سنين أو أقل أو أكثر إذا كان يعقل الكلام. وهذا الحديث فيه فوائد: أولا جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث، وفيه من الفوائد الكثيرة جدا 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 تربويا وعلميا، فإحضار الأطفال للمجالس فيه فوائد كثيرة، يتربى على مجالس العلم، يتأدب بآداب الرجال الكبار، وهذا ما قل عند الناس اليوم، يتركون أطفالهم مع من هم مثلهم في العمر ويهملونهم في الشوارع حتى يتلقى الطفل التربية من أبناء جيله، فلا يتربى تربية صحيحة. ولا زال الناس إلى عهد قريب لا يهملون أولادهم ويتركونهم مع كل من هب ودب، إنما يأخذونهم إلى المجالس حتى لو لم تكن مجالس علم، مجالس رجال كبار. وهذه هي الطريقة الصحيحة في التربية، لينشأ الطفل على الديانة والمرجلة. وفيه زيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس، ومن كان دونها يكتب له حضور. وفيه أيضا أنه يعلم الطفل وهو ابن خمس حتى الحديث والقرآن إذا كان يميز، إذا كان يفهم. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: صاب الخروج في طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن مريم في حديث واحد. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل قاضي حمص، قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه سمع رواه ابن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر الإمام عبيد بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني كما رأيت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى بقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال عبيد: نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما هو في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منه؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: فلا عبدنا خبر. فسأل السبيل إلى لقيه فدعا الله له الحوت هذا، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإن حسد القاف فقال موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الخوف بالبحر. فقال أتى موسى لموسى أرأيت إذا وإذا إلى الصخرة فإني نجيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا صغيرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه.
باب الخروج في طلب العلم، أي فضل الرحلة في طلب العلم وتحمل المشقة في تحصيله. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وهذا المعلق لم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه. وهناك حديث نص في ذلك وهو حديث مسلم من حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حديث صحيح خرجه مسلم، ولكن لم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه وفي اختلاف فيه. قوله رحل جابر بن عبد الله هو الأنصاري الصحابي في حديث واحد، وهذا يدل على عدم الزهد في العلم ولو قل، عدم الزهد في العلم ولو قل. السلف كانوا يرحلون لطلب الحديث. وهذا الأثر المعلق الذي ذكره البخاري أخرجه الإمام البخاري أيضا في الأدب المفرد. وتعلمون أن الأدب المفرد يكون فيها أحاديث ضعيفة، فما الفرق بين الصحيح وسائر مؤلفات الإمام البخاري؟ الإمام البخاري شرط الصحة واللقيا أيضا بعكس مسلم، فكل ما ليس على هذا الشرط لا يدخله في صحيحه. ولا يعني أن ما ليس عند البخاري ومسلم يكون غير صحيح، فالبخاري بالذات ومعه مسلم لم يحصر الأحاديث ولم يجمع الأحاديث على سبيل الحصر، وإنما على ما كان من شرطهما. وأخرجه أيضا أحمد وأبو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله ابن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله، يعني جابر بن عبد الله، قلت نعم. فخرج فاعتنقني، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. حرص على طلب الحديث وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يخشون أن يفوتهم شيء من الدنيا، وجابر يخشى أن يموت حديث وهو وقد سمع عن حديث، خشي أن يموت وهو لم يسمع. وسيأتي فضل البحث عن العلو في الإسناد. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة. الحديث ذكر نهاية الحديث: حفاة عراة غرلة. وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين وتمام في فوائده من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في القصاص، وكان صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرا فسرت حتى وردت مصر فقصدت إلى باب الرحم. وذكر ابن حجر فائدة مهمة جدا فيما يتعلق بمعلقات البخاري، فالمشهور أن معلقات البخاري على قسمين، منها ما أورده على صيغة التأكيد، ومنها ما أورده بصيغة التمريض روية. فقال بعض الناس أن هذا الحديث الذي رواه علقه البخاري هنا وهو ليس على شرطه وفيه ضعف، قال هذا ينتقض بالقاعدة المعروفة عن البخاري. اسمع ما قال ابن حجر: وادعى بعض المتأخرين أن هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخاري حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحا، الجزم التأكيد جزم، وحيث يعلق بصيغة التمريض روية يكون فيه علة، لأنه علقه بالجزم هنا يعني جزم رحل جابر، ومع ذلك فيه ضعف فيه كلام. ثم أخرج طرفا من مثله في كتاب التوحيد أيضا بصيغة التمريض فقال: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت. قال ابن حجر: ويؤخذ كلامه هنا في الصناعة الحديثية ولا يؤخذ كلامه في مسألة عقدية، وهو قال: وهذه الدعوة مردودة، والقاعدة بحمد الله غير منتقضة، ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا، فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لأن الإسناد حسن وقد اعترض، فهذا مقبول منه. ثم ذكر كلام آخر وعلق ابن باز على كلامه، قال: وحيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل تحريف. قال ابن باز: ليس الأمر كذلك، بل إطلاق الصوت على كلام الله سبحانه قد ثبت في غير هذا الحديث عند المؤلف أي البخاري وغيره، ولكن هناك من يحرف ويؤول الصفات، وابن حجر عنده تأويلات، فلينتبه الطالب على ذلك. فإثبات الصوت من صفات الله التي أثبتها الله لنفسه، والقاعدة ليس كمثله شيء، فيقال نثبت لله صوتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الحديث أورده البخاري لبيان الرحلة في طلب الحديث، وأورد قصة موسى التي سبق ذكرها وذكرها هنا بطريق آخر وبلفظ آخر تعادت البخاري. والرحلة في طلب الحديث مشهورة عند السلف، يقول سعيد، يقول الشعبي: إن كان الرجل ليرحل فيما دونها إلى المدينة في مسألة ذكرت، وقال سعيد بن المسيب: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وحديث جابر في طلب يدل على علو الإسناد. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما سيأتي في كتاب فضائل القرآن، يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. وأخرج الخطيب البغدادي في الرحلة في الحديث عن أبي العالية قال: كنا نسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم. يعني بإمكان تأتيهم الأحاديث بالكتاب ويستغنون بها، ولكنهم يريدون مجالسة العلماء. وهنا تنبيه: نعم، اليوم كثرت الوسائل، وربما تسمع الحديث والعلم والمحاضرة والدرس من أصل ما يكون ربما أكثر من حضورك بين يدي العالم، ولكن هذا لا يغني أبدا. فالسلف كانوا يحضرون عند الإمام أحمد 500 يكتبون، والباقي بالآلات يأخذون سمته وهديه. فالجلوس عند العالم بالحضور له ثمار عظيمة. يعني فضلا أن السفينة تنزل وتغشاها الرحمة وتحفهم الملائكة، فإن الطالب يأخذ سمت العالم ويأخذ هديه وتقواه ويأخذ سمته. السلف ما كانوا يستغنون بالكتب، وأما اليوم فبعض الناس تنشأ على القراءة وعلى الاطلاع الفردي، وهذا شر أكثر. ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وأعلم رجلا نشأ في تدينه وأخذ يستقل بالقراءة من الكتب بدون منهجية، فمرة جمعني وإياه مجلس، وكان الرجل يحمل بيده كتاب درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية. وتعلمون أن هذا الكتاب قد طبع في 11 مجلد. اتخذ ابن تيمية طريقة أهل الكلام في إبطال ما هم عليه، يبين أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح، وأن ما تعتمدونه في العقل يستعمل في الرد عليكم. فهذا الرجل يقرأ، فقلت له: يا أخي، هذه ما هي من سمت طلاب العلم ولا هي طريقة شرعية، ابدأ بالأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والواسطية. قال: لا، أنا أفهمها. مرت السنوات فأصبح تكفيريا، ثم كفر أباه وأمه، ثم ادعى أنه المهدي المنتظر، وسمعت أنه يدعي النبوة والعياذ بالله، وله أتباع في بعض الدول. ومرة بعض الشباب يريد، إذا شاف شاب متدين أو أقبل على التدين من حرصه على العقيدة، يعطيه كتاب حتى يستفيد وحتى يتقوى في العقيدة، لكن الدعوة تحتاج إلى علم وحكمة. فمتحمسين شباب، فأخذوا كتاب رد عبد العزيز الكناني على بشر المريسي، والرجال توم الدين ما يعرف الأصول الثلاثة، قال: اقرأ هذا يقوي العقيدة في نفسه. رجع لهم الولد بعد مدة قال: بشر المريسي على حق. تورطوا على قولتهم، ويجيبون طلاب العلم ويحاولون يناصحونه ويبينون له أن هذا على باطل. المقصود أن التدرج في العلم والفقه والحكمة مطلب، والجلوس بين يدي العلماء وعدم الاستغناء عن مجالستهم مطلب شرعي. وهذا ما فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا التابعون مع الصحابة. نعم. وفيه فضل الازدياد من العلم، وفيه خضوع الكبير لمن يتعلم منه، والمراد بالخضوع التواضع. فهذا الحديث نوع الإمام البخاري في روايته في إدراجه، وذلك لما فيه من فوائد مستنبطة. نعم تفضل. باب فضل من علم وعلم، أي من جمع بين العلم وتعليمه فهو أنفع الناس، ففيه إشارة وتنبيه إلى أنه ينبغي أن يكون حال الطالب جامعا للعلم وناشرا له ومعلما له، فهذا أفضل الناس. وأورد البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، ما شبه به النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالمطر، والأراضي وأنواعها بالبشر. فالوحي حاجة الناس له لصلاح قلوبهم كحاجتهم للماء في إصلاح أجسادهم وأراضيهم، وأنه لا تصلح الأرض في جميع أنواع الحياة إلا بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. كذلك لا تصلح أحوال العباد ولا تصلح قلوبهم إلا بالوحي. والناس تجاه ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أقسام، وذكر ثلاثة أقسام ممن يقبل العلم والوحي. فمنهم من جمع بين العلم وإفادة الناس كالأرض التي تقبل الماء وتنبت الزرع. والقسم الثاني شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون حده من العلم الحفظ وحفظ العلم وإيصاله للآخرين كالأرض التي تحفظ الماء، يكون فيها البرك والخباري والعيون والمياه اللي تحفظ، فيأتي الناس ويسقون ويأخذون الماء. وشبه من لم يرفع بذلك رأسا الأرض التي لا فائدة فيها، لا تحفظ الماء فيبقى فيها ولا تنبت، كحال الإنسان الذي لا يرفع بالعلم رأسا، لا يهتم بالعلم ولا بالعمل به ولا بنشره، وهذا أسوأ الحال. ففيه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون حال المسلم وطالب العلم جامعا بين العلم والتعليم، وهذا ما ترجم له البخاري. وإن لم يكن كذلك فأقل حاله أن يكون نافعا للناس، فيحفظ العلم وينشره بين الناس لمن يحتاجه. فأفضل الناس من فقه في الدين، علم وتعلم وفقه في دين الله وعلم الناس الخير. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، ففيه تنبيه إلى أنه لا حياة للعباد إلا بالوحي والقرآن والسنة، كما أن أراضيهم ومزارعهم وبهائمهم لا تستغني عن الماء، كذلك أرواحهم وقلوبهم لا تستغني عن الوحي. كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، والمراد بالنقية من النقاء، وجاء في رواية طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. وكذا المسلم طالب العلم الذي يأخذ العلم ويتفقه فيه وينشره بين الناس. وكانت القسم الثاني منها أجادب أمسكت الماء، ابن حجر في شرحه قوله ما قال أجادب، قال إخاذات، وهذا يدل على أن الإمام البخاري على أن النسخة المطبوعة مع الفتح ليست النسخة التي اعتمد عليها ابن حجر، فالبخاري له روايات منها رواية أبي ذر والحموي والكشميهني، ففيهم اختلاف في الألفاظ. فلذلك قال ابن حجر هنا ما قال قوله أجادب في الحديث الذي سمعنا، قال إخاذات. هذه رواية أبي ذر، والأجادب رواية الكشميهني. فلذلك تجدون خلال استطلاعكم واستعراضكم للفتح تجدون أن ابن حجر أحيانا يورد لفظة يقول قوله كذا وهي ليست موجودة في الحديث كهذه. والإخاذات جمع إخاذة، وهي الأرض التي تمسك الماء. قال ابن حجر في رواية غير أبي ذر وكذا في مسلم وغيره أجادب، فهذه الأرض تمسك الماء، ما يروح الماء عنها، ويأتي أهل البهائم ومن يسقون ويروون فيأخذون منه. فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وهي شر أنواع الأرض. وهذا يدل كما نوع الله بين العباد، نوع الله بين الأراضي والأماكن والأزمان. القيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت ولا تحفظ الماء، يذهب الماء بسرعة منها. فخير الأراضي النوعان الأوليان التي تمسك الماء وتنبت العشب، والنوع الثاني لتحفظ الماء. ثم قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يقول القرطبي فيما نقل ابن حجر وجه التشبيه بين من يتعلم وبين هذه الأنواع من الأراضي. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه. فكما أن الغيث يحيي البلد الميت، فكذلك علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة، شربت فانتفعت بنفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لا يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فأدها كما سمعها. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. الأرض السبخة تفسد الماء تجعله مالح. وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها. فهذا عن مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لأن بالمثال يتضح المقال. واتضح وجه الشبه بين أقسام الناس وبين أقسام الأراضي، ففيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الانتفاع بالعلم وتعليمه. ولهذا ترجم البخاري بما هو أفضل أنواع التلقي والعباد، فقال: باب فضل من علم وعلم. تفضل. 5 دقائق طيب ناخذ الباب على العجل او نعجله، ما في صار ربع ساعه كي ربع ساعه ادري كم مضى ربع ساعه. طيب ناخذ الحديث.
قال رحمه الله تعالى: فهو العلم وهو الجهل. وقال ربيعه: لا ينبغي لاحد له شيء من العلم ان يضيع نفسه. قال البخاري: حدثنا عمران بن ميسره قال حدثنا عبد الوارث عن ابي السياح عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اشراط الساعه ان ينفع العلم ويسكت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه عن قتاده عن انس قال: لا احدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشراط الساعه ان يقل الجهل ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امراه من طيب واحد.
باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. مناسبة الباب لكتاب العلم الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء، ففيه أيضا التنبيه إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن يستعجل نفسه في حضور مجالس العلماء، لأنه لا بد للعالم أن يموت، فمن توفيق الله لطالب العلم أن يستقل حياة العالم، وما دام من يتعلم العلم موجودا لا يحصل الرفع، من يتعلم العلم أو يعلم العلم، ففيه دلالة وإشارة إلى أنه ينبغي للناس أن ينشروا العلم، فإن العلم إذا لم ينتشر ظهر الجهل، والمراد بالجهل البدع، كما قال أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة أهل الحديث: لا يغرن إخواني كثرة أهل الأهواء والبدع وقلة أهل السنة والحديث، فإن كثرة أهل البدع من علامات الساعة. ثم ذكر الحديث: يكثر الجهل ويقل العلم. قال: والجهل البدعة والعلم السنة. وفيه بيان لخطورة خفاء العلم، فدل على أن تعليم من رزقه الله علم واجب، وأن تحصيله ممن من المسلمين وخصوصا من طلاب العلم واجب عليه. وقد تبين في حديث الباب أن رفعه من علامات الساعة، وكل ما يذكر من علامات الساعة أو غالبا كله من باب الذم، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من رفع العلم من الإخبار بأنه سيرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، كل هذا إخبار على سبيل الدم والتحذير والإنذار من مخاطر انتشار هذه الأمور، فإن فيها فساد الدين والدنيا وخسران الآخرة كما سيأتي. وقول ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، مراده أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم، أو مراده الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم، أو مراده أن يشهر العالم نفسه، يعني يظهر أمام الناس للتعليم للأخذ عنه لئلا يضيع العلم. فيجلس العالم يجب عليه حتى لو جلس عند واحد، وهذا ما ألفناه وعرفناه من علمائنا. ابن عثيمين كان حوله الأفراد القليلين ما يقارب 50 لما كنا عنده في طلب في بداية الطلب في عام 1405 كان القليل. ابن باز رحمه الله لو قست جلساء دعاة الفتن مع من يجلس عند ابن باز لا يكاد يذكر، يجلس عنده 20-30-40 أو 100 أو 200، لكن أهل الأهواء والبدع ودروسهم قصصات أخبار سياسية، ربما يكون المسجد دورين يمتلئ من فلان وفلان وفلان من دعاة الحزبية والبدع. ما هي مقياس، ما هو مقياس. ولذلك استنبط الإمام محمد عبد الوهاب في حديث موسى عليه السلام وفي حديث ويأتي النبي وما ليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ذكر مسألة قال عدم الاغتراء بالكثرة وعدم الزهد بالقلة. الآن بعض الناس الذين يحذرون من المنهج السلفي ودعاة السنة يقول شوف كم عندهم يحضرون، وشوف الإخوان المسلمون وغيرهم من الدعاة عندهم بالآلاف. طيب أين أنتم عن قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله؟ وأين أنت من قوله صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرهط، والرهط من 3-9، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يعني أن بهذا قصر؟ حاشا وكلا. فلم تكن الكثرة مقياسا لمعرفة الحق. نكمل إن شاء الله الدرس الحديث الثاني بالواصل. كم باقي الحين نقام؟ ها؟ طيب خلاص نتوقف ونكمل.